قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بالمعروف ولا نظلمهم ولا نقتلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى وباع واشترى منهم. بل لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرع مرهونة عند يهودي في شعير أخذه صلى الله عليه وسلم. إنما مودة القلب وانعقاد القلب على المودة واعتقاد أن النصارى على حق أو أن اليهود على الحق فهذا لا يجوز أبدا. هذا ليس من شريعة الإسلام. لابد أن نعلم أنهم على الباطل وأنه لا يجوز مودتهم بالقلب ولا يجوز محبتهم بالقلب، إنما المعاملة في الظاهر هذه لا بأس بها ولا حرج. أرجو التنبؤ لهذا. طيب تقول أختنا أيضا ما حكم لبس الأبيض للمعتمرة أو الحاج؟ المرأة إذا اعتمرت، نرى كثيرا من النساء إذا ذهبت إلى المرأة إلى العمرة أو إلى الحاج تلبس اللباس الأبيض وتظن أن اللباس الأبيض من السنة للمرأة إذا اعتمرت أو حجت، وهذا الكلام ليس بالصحيح. إنما اللباس الأبيض من إزار ورداء للرجل، هذا هو السنة، أن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين نظيفين، هذا هو السنة كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. إنما المرأة تحرم في ثيابها التي تلبسها اللي هو الثياب الأسود، فتحرم المرأة في الثياب الأسود وتغطي رأسها وتغطي بدنها بالثياب الفضفاض الذي ليس فيه زينة ولا مشابه الكافرات ولا فيه عطور ولا فيه شيء، بيد أن المرأة المحرمة تكشف عن وجهها إذا لم تخالط الرجال. إذا لم تخالط الرجال، فإذا خالطت الرجال وهي حاجة أو معتمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا احرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن إذا خالطت الرجال أسدلت على وجهها ثوبا من على رأسها، أسدلت يعني يكون على رأسها شيء تسدل الخمار، تغطي الوجه بالخمار إذا لقيت الرجال. ويدل على هذا، ونحن لا نتكلم إلا بالدليل، لا نتكلم ب الشبهات ولا نتكلم بالاستحسان، إنما نتكلم بالأدلة. دليل ذلك ما جاء عند أبي داود أن عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا حاذانا الركبان، يعني وهن محرمات، إذا حاذاهن الركبان يعني الرجال، تقول أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها، ثوبها على وجهها. طب قد يقول قائل طيب النبي يقول إذا حرمت فلا تنتقب، نقول نعم حتى إذا خالطها الرجال لا تنتقب. فرق بين النقاب الذي تشده المرأة فيبدو عينها وبين الإسدال، مجرد شيء طارئ وخلاص، هذا هو الإسدال. وهذا دليل على وجوب النقاب على المرأة، وأن المرأة ينبغي عليها أن تغطي وجهها ولا تترك ذلك أمام الرجال، بدليل أن عائشة وهي معتمرة أو حاجة وهي محرمة تقول كان إذا حذانا الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على إيه؟ على وجهها، مع أن النبي قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن هذا إذا لم تخالط الرجال. يعني المرأة إذا كانت في الفندق وحدها، المرأة إذا كانت في الأتوبيس وحدها مثلا في السيارة مع زوجها وحدها وهي محرمة، فينبغي عليها أن تكشف عن وجهها، لكن إذا خالطت الرجال غطت وجهها كما فعلت عائشة رضي الله عنها. وقد صح أيضا الأثر عن فاطمة بنت المنذر أنها كانت مع أسماء، تقول كنا مع أسماء ونحن محرمات فنغطي وجوهنا، لأن البعض يستدل بحديث بقى أسماء، يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى منها إلى هذا وهذا. هذا الحديث ضعيف وفيه علل عديدة، وفاطمة بنت المنذر ثبت عنها أنها قالت كنا مع أسماء فنخمر وجوهنا، يعني إذا خلطنا الرجال. وعند البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت في حديثة صفوان بن معطل السلمي في فتنتها رضي الله عنها قالت فجاء صفوان فاستيقظت على استرجاعه، يعني على قوله إن الله وإن الله راجعون، قالت رضي الله عنها: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، وكان يعرفني قبل الحجاب. طيب، يبقى المرأة بتحرم في ثيابها الأسود العادي، أما الثياب الأبيض فهذا للرجل إذا أحرم بالعمرة أو الحج. طيب، أخونا أيضا الذي سأل عن حكم المنتحر، حكم المنتحر، حكم المنتحر فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، مات على فسق وعلى ذنب عظيم، إلا إذا كان قصد بالانتحار القنوط واليأس من رحمة الله والاعتراض على قضاء الله وعلى قدر الله عز وجل، وظل يسب الله وهكذا، فإنه يموت كافرا بالله العظيم ويكون مخلدا في النار لهذا الاعتقاد الذي انطوى عليه قلبه. طب نكمل الجواب بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك عم الشيخ؟
اهلا وسهلا
عم الشيخ. لا لو سمحت معايا بس ابن اختي ليه؟
نعم. ليه
ثلاث اربع ايام ما بيدخلش وسيم وسيمتين لحضرتك يعني؟ ما بياخدش خالص يعني اي حاجه من الدواء وما راضيش ياكلها، فما بياخدش حاجه خالص يعني. حضرتك برضه كشفنا له عند الدكتور وقال ما عندوش اي حاجه. في النهارده ليه اربع ايام ما بياكلش، ووالده بيعيط وامه تعيط، يعني مش عارفين نعمل ايه حضرتك يعني.
طيب،
فيا ريت تفيدنا يا حضرة الشيخ.
حاضر حاضر. طيب، فإذا المنتحر له حالتان: أن يكون هذا الانتحار من دافع الاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، ويصحب ذلك الاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدر الله تبارك وتعالى، والاعتراض على هذا كله وانتقاص الرب عز وجل، لماذا يا رب، لماذا كذا وكذا، فهذا كافر بالله العظيم ويكون مخلدا في النار لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا دهر الدهرين. واحد ثاني أصيب بحادث أو كذا، أو ابن أصيب بحادث فلم يصبر وانتحر، أو تعرض لعامل نفسي معين فانتحر، فهذا آثم وعاصي ومرتكب لذنب وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يكفر بهذا، لا يكفر بهذا. وهذا فيه وعيد شديد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند البخاري من حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قاتل النفس يوم القيامة إن قتل نفسه بسم في الدنيا فسموه في يده يتحسى، وإن ترد من جبل فهو يترد من جبل أيضا، وإن أخذ سكينا وضرب بطنه فإنه يأخذ سكينا أيضا ويضرب بطنه في نار جهنم والعياذ بالله، ولكنه لا يخلد في النار إذا لم يكن معترضا على قضاء الله وقدره. ومما يدل على أنه باق على إسلامه وأنه لا يخرج من دائرة الإسلام كما تزعم الخوارج أن من فعل هذه الكبيرة فإنه يكون مخلدا في النار، مما يدل على أنه ليس مخلدا في النار بل هو باق على إسلامه وإن كان عاصيا متوعدا بالعذاب. ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له برجل قتل نفسه فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان كافرا لما قال له النبي صلوا عليه، لأن الكافر لا يصلى عليه، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة على هذا الرجل هذا دليل على أنه لم يخرج من ملك الإسلام. ولكن قد يقول قائل: لكن النبي لم يصلي عليه. نقول: لم يصلي عليه ردعا لأمثاله، ردعا لأمثاله، ولهذا استنبط أهل العلم من ذلك فإدا وقالوا: وفي هذا دليل على أن أهل العلم والفضل ممن يتأثر بهم الناس إذا لم يصلوا على فلان، أنه يستحب لهم ترك الصلاة على أصحاب المعاصي الكبيرة الظاهرة هذه ليكون ذلك ردعا للناس. إذن المنتحر إما أن يكون كافرا مخلدا، وإما أن يكون عاصيا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لا يخرج من ملة الإسلام على حسب قصده. فإن كان يقصد الاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره فهذا كافر بالله العظيم خارج من ملة الإسلام، وإلا فهو مسلم عاص تحت مشيئة الله تبارك وتعالى ولا يخرج من ملة الإسلام. طيب أخونا أيضا بيسأل بيقول الرضاع للكبير، رضاع الكبير وقد ثبت ذلك في حديث سالم مولى حذيفة، هل ممكن احنا نستعمله اليوم في شيء من يعني أحوالنا؟ هل ممكن نستفيد من هذا أم لا؟ نقول اختلف أهل العلم في حكم الرضاع بعد الحولين، بعد الحولين حكم الرضاع هل تثبت به الحرمة أم لا؟ معلوم أن المرأة إذا أرضعت طفلا صار ابنا لها إذا أرضعته 5 رضعات على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن بشرط أن يكون هذا الرضاع داخل الحولين، وهذا قول جمهور العلماء. أما إذا كان الرضاع بعد الحولين فهل تثبت الحرمة بذلك أم لا؟ نقول خلاف بين أهل العلم، وقد ذهبت جماهير أهل العلم على أنه لا تثبت حرمة للرضاع بعد الحولين، لأن الرضاعة التامة الكاملة ما كان في الحولين. قال سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى الرضاعة التامة إيه؟ في حولين، في حولين. أما بعد الحولين فلا تثبت الحرمة إلا على قول الأحناف، وهذا غير صحيح. وعليه فإننا نقول إن حديثة سالم مولى حذيفة حادثة خاصة بسالم على الصحيح، على الصحيح خاصة بسالم ولا تتعداه، والله أعلم. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ عندي لك سؤال.
تفضل.
احنا في الجزائر عندما تسافر المرأة لأداء مناسك العمرة،
ايوه،
يجب على زوجها ان يوقع لها تصريح شرفي ويمضي عليه في البلدية، وانا وامي في العام الماضي، وابي بالرغم بالنسبة لابي امضى التوقيع الى امي، فذهبت إلى اللقاء المقدسة معي لأداء مناسك العمرة، وعند في وفي النهار الذي كنا سنريد مسافر فيه إلى اللقاء،
السؤال هو إيه؟ انقطع الاتصال. نعم، لعله يحاول إن شاء الله اتصال مرة ثانية. طيب إذا نقول بالنسبة للرضاع الكبير الصواب أنه لا يثبت رضاع للكبير، وبالتالي لا يوجد لنا أي استخدام لحديث سالم مولى حذيفة الآن، وإن قال بقى البعض وخرج بسخافات تشمئز منها العقول السليمة والنفوس التي على الفطر الصحيحة، حينما اقترح أحد من ينتسب إلى العلم اقترح على الناس اليوم الذين يعملون في المؤسسات والمدارس والجامعات وكذا، اقترح أن المرأة ترضع الرجل ليكون محرما لها، وهذا طبعا أشياء يضحك منها الصغار وليست من متين العلم. كل ما يمكن يعني أن يعتمد عليه في هذا أو يستدل به البعض كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه ذكر رحمه الله تعالى أن قضية سالم قضية حال وليست قضية عين خاصة بسالم، وإنما قال قضية حال. يعني إيه قضية حال؟ يعني يقول والله لو إنه في امرأة عندها ولد من الصغر ربته وصار كولدها، ثم لما كبر طبعا لابد من إيه؟ من بقى فواصل، لأنه مش ابن لها حقيقي، فلابد بقى من فواصل وتحرزات، فحينئذ لو أن هذه المرأة أرضعته ليبقى ابنا لها لأنه ما في فتنة بينه وبينها فهذا جائز. ولكن الصواب ما ذابت إليه جماهير أهل العلم، وأن قصة سالم إنما هي قضية عين لنجمع بين جميع الأدلة، فإن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقال سبحانه وتعالى وقصاله في عامين، في عامين. فلو كان الرضاع يكون بعد السنتين لبينه الله سبحانه وتعالى، وإنما قال الفصال الفطام في عامين. فهذا دليل قوي على أنه لا تثبت حرمة بالرضاع بعد الحولين. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. فضلي
يا شيخ، أرجوك أن تدلني إلى طريق الصحيح. أنا تونسية. بارك الله فيك.
انقطع الاتصال. طيب لعلها تتصل إن شاء الله مرة ثانية. طيب أخونا الذي سأل عن الاغتسال من الجنابة، نقول صفة الاغتسال من الجنابة بارك الله فيك أن تتوضأ أولا بعد غسل فرجك، تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم بعد ذلك تفيض الماء على الرأس حتى تروي الشعر والبشرة، ثم تغسل شقاق الأيمن ثم شقاق الأيسر، تفعل ذلك 3 مرات على وتر، مرة 3 مرات 5 مرات، يبقى تبدأ بغسل فرجي ثم الوضوء ثم غسل البدن، تبدأ باليمين قبل الشمال. بس هذا هو غسل الجنابة الكامل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة، وجاء أيضا من حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفة الكاملة. لكن لو الواحد صب على رأسه الماء وغمر بدنه كله بالماء مع النية، نية رفع الحدث، فإن ذلك يجزئه إن شاء الله. لكن هذه الصفة هي صفة الغسل الكامل. طيب أخونا الذي سأل عن الجماع في نهار رمضان، نقول هذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، و لا يجوز الإنسان أن يجامع امرأته في نهار رمضان، هذه مصيبة هذه. طيب نكمل إن شاء الله بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم.
ألو.
خفض التلفاز لو سمحت.
عليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ هشام؟
مرحبا بك، تفضل.
لو سمحت كنت عايز أسأل بس لو يجوز أعمل أكثر من عمرة في الشهر، هل ينفع ولا ما ينفعش؟
يعني أنت في مكة قاعد؟
انا في السعوديه، يعني مكه قريبه مني.
فانت منين يعني جالس في السعوديه؟
انا جالس في المنطقه الشرقيه في الدمام.
ايه؟
في المنطقه الشرقيه في الدمام.
حاضر حاضر حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ،
بارك الله فيك. فالجماع في نهار رمضان مصيبه، ذنب كبير من كبائر الذنوب، لا يحل لاحد ان ياتي امراته فنهار رمضان. ولهذا أعظم المفطرات في رمضان الجماع، أعظم المفطرات في رمضان الجماع، أعظم من أن يفطر الإنسان على الطعام والشراب. فلو أكل الإنسان متعمدا كان آثما، وعليه التوبة وعليه قضاء اليوم والاستغفار. إنما لو أفطر بجماع هذه مصيبة، فماذا عليه؟ واحد أبطل صومه فعليه قضاء هذا اليوم، 2 عليه التوبة والاستغفار، 3 عليه الكفارة المغلظة. وما هي الكفارة المغلظة؟ 1 عتق رقبة. طيب لم يجد، يبقى صيام شهرين، شهرين مقابل يوم ومتتابعين، أن يصوم شهرين متتابعين، لا بد أن يصوم شهرين. يعني لو جاء مثلا عندنا اليوم 45 وأفطر وهو يقضي، وأفطر عند اليوم 45 نقول له يلا الله يعينك ابدأ من الأول، الله يعينك ابدأ من الأول، لابد يصوم شهرين متتابعين مقابل هذا اليوم. طبعا ردعا، ردعا لك يا أخي، لأنك انتهكت حرمة الزمان، حرمة الزمان رمضان. الله جعل سبحانه وتعالى لك 11 شهرا تجامع زوجتك متى ما أردت، حتى إذا كان الشهر هذا الآن تريد أن تأتي مراتك، لا يا الله خذ بقى هذه الكفارة المغلظة. طيب إن لم يستطع الصيام، رجل ضعيف، رجل ما عنده قدرة، فإنه يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا. كل مسكين يدي له كيلو رز ابيض الى كيلو ونص رز ابيض ويوزع، يعني حوالي 90 كيلو رز ابيض وزعهم على 60 مسكين، يطلع فلوس؟ لا ما يطلعش فلوس، انما يخرج طعاما، لان الكفاره فيها الطعام وليس فيها القيمه ولا النقود، انما فيها ايه؟ الطعام. طيب يبقى اذا هذا والمجامع في نهار رمضان، هذا على الرجل والمراه ولا على المراه ولا على الرجل بس؟ لا على الرجل والمراه ان طوعته، لكن والله لو امسك مسدسا للمراه ولها لابد ان ياتيك، هذه عندئذ ليس عليها شيء ان شاء الله. طيب اذا كانت المراه برضو لا تقدر على الصيام يبقى برضو ايه؟ تطعم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
كيفك يا شيخنا؟
بارك الله فيك.
حبك الله.
حبك الله الذي احببتني له.
طيب عندنا سؤال لو سمحت.
تفضل.
والله عايزين نعرف حكم الرصيص شحن على الهواء. واحد مثلا بده عايز بخمسة جنيه بنعطيه بخمسة ونص.
حاضر.
حكم الزياده دي ايه؟ وضح لنا اياها جزاك الله خير.
حاضر حاضر.
لان انا اصلا مش بتلات انتهت دلوقتي، يا ريت يعني تجاوبني على السؤال جزاك الله خير.
حاضر حاضر بارك الله فيك. نقول الراجح في مسألة الشحن على الهواء فيها خلاف بين العلماء، والراجح أنها جائزة إن شاء الله، الراجح أنها جائزة، لأن هذه خدمة هاتفية، خدمة هاتفية وليست مالا في مقابل مال، لو مال في مقابل مال ما يصلح، خمسة بخمسة ونص ما يصلح، إنما هذه خدمة هاتفية، حول لك رصيد، حول لك مكالمات بخمسة جنيه ويأخذ منك خمسة جنيه ونصف، مثلما لو اشتريت كارت مثلا، الكارت ده فيه 10 جنيه مكالمات بتشتري ب 11 جنيه، ما فيها اشكال ان شاء الله على الصحيح من قولي اهل العلم لا اشكال فيه. طيب اخونا اللي بيقول ان عنده ابن لا ياكل منذ 4 ايام وذهب الى الدكتور وكذا، نسال الله عز وجل له الشفاء والمعافاة وان يعافيه الله وان يشفيه وان يبارك فيه ان شاء الله تبارك وتعالى، ولكن نقول يا اخي بارك الله فيك ارقيه الرقية الشرعية وعليك بدعاء الله سبحانه وتعالى، واقرأ على ماء واسقه، اسق هذا الماء تبركا إن شاء الله بهذه الرقية يعني الشرعية، وسؤال الله عز وجل الدعاء، لا سيما الأم، أوصي الأم بالدعاء له فإنها دعاءها إن شاء الله مظنة الإجابة. أخونا الذي سأل عن عملي أكثر من عمرة في شهر واحد، أكثر من عمرة في شهر واحد، نقول بالنسبة لتعداد وتكرار العمرة، والله إن كان الإنسان في مكة ويحاول أن يكرر أكثر من عمرة كما هو حال كثير من الناس اليوم، بعض الناس اليوم إذا ذهب ليعمل عمرة يريد أن يعمل 10 عمرات في السفر الواحد، فيعتمر ثم يذهب إلى التنعيم ويجيب عمرة ثاني ويذهب إلى التنعيم ويجيب عمرة ثالثة، وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حوالي 19 ليلة لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حجه أيضا لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة ولا اعتمر مع عائشة، فعائشة اعتمرت من التنعيم لأنها كانت قد حاضت في أول حجها ولم تأتي بعمرات مستقلة، فقالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة؟ انطلق بحج بس. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي فاعتمري، ويعني ائتي بعمرة من التنعيم. طيب لو كانت العمرة هذه في السفرة الوحيدة جائزة، كان النبي رحمه أو كان قد أذن لعبد الرحمن بن عوف، لعبد الرحمن بن أبي بكر الذي كان مع عائشة، قال له يا عبد الرحمن أهد بالمرة بقى عمره معها عبد الرحمن، ولكن لم يأمر النبي عبد الرحمن، فدل هذا على أن الأفضل والسنة ألا نكرر عمره أكثر من عمره في سفرة واحدة، هذا إذا كنا في البلد. أما إذا كنت أنا مثلا في جدة أو في الدمام أو غير ذلك، وسآتي مثلا كل أسبوع بسيارتي لأداء عمره، فهل هذا يمنع أم لا؟ الجواب ليس في هذا مانع شرعا إن شاء الله، طالما أن الإنسان بيجي بسفرة جديدة ليس هناك أي مانع أبدا، وهذا إن شاء الله مستحب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين العمرة والحج، تابعوا، فدل النبي فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من العمرة وعلى الإكثار من الحج. طيب، أخونا اتصل مرة ثانية بتاع الشحن على الهواء، يقول أعيدوا الجواب مرة ثانية. إخوانا في الكنترول أخبرونا بهذا. نقول يا أخي بارك الله فيك، بالنسبة للشحن على الهواء أهل العلم اختلف نظرهم، طبعا هي مسألة حادثة ونازلة، فأهل العلم اختلفوا في هذا. فمن أهل العلم من منع وقال إن الخمسة بخمسة ونصف هذا من الصرافة أو هذا من المال بالمال مع الزيادة، خمسة جنيه بخمسة جنيه ونصف هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، ويلحق بالذهب أيضا العملات هذه اللي احنا نتعامل بها، ريال جنيه دينار دولار. فقالوا نفس المسألة الآن، يبقى لا يجوز. ومن أهل العلم من قال بل هي جائزة، لأن دي مش مال بمال، إنما ده مال بخدمة هاتفية، أنا بديله خمسة جنيه يديني بها مكالمات. هم تعرفوا أن المكالمات ديت الدقيقة مثلا بأربعين قرش، كان ممكن تكون ديها بثلاثين قرش، ممكن تكون ديها بسبعين قرش، المهم أن دي خدمة إيه؟ هاتفية، مقابل إيه؟ مقابل مال. فقالوا إذن لا ينطبق عليها الذهب بالذهب، وهذا الذي تطمئن إليه النفس، وهذا الذي تطمئن إليه النفس. فنقول هذا لا بأس به إن شاء الله. لكن في معاملة بقى هم بيعملوها دلوقتي على الهاتف، اللي هو يقولك إيه، إنه نقرضك أو نسلفك يعني 3 جنيه وتبقى ناخدها منك إيه عند الشحن 50 قرش، يعني نشحنك ب 3 جنيه وناخد 50 قرش ومديك ب 2 جنيه إيه ونص. فهذا نقول يترك هذا، الأولى أن يترك هذا. مسألة بقى يسلفك 3 جنيه، لأنه بيكتب لك كده أنا بسلفك 3 جنيه ب 3 جنيه ونص مثلا، أخذ بالك، أو بديك 2 جنيه ونص وباخذ منك 3 جنيه. نقول لا، هذا لا، لأنه صرح بهذا. إنما مجرد أنك تحول على الهوى أو الشحن على الهوى إن شاء الله لا شيء في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. وإن أمكن أن تترك هذا احتياطا وتشتري كروت يبقى هذا إيه أفضل، لكن إن شاء الله ليس فيه شيء بإذن الله. طيب، هل يجوز لي سؤال، هل اكتمال الإيمان شرط لإطلاق اللحية؟ هل اكتمال الإيمان شرط لإطلاق اللحية؟ يعني عشان أترك اللحية لابد أن أكون مؤمنا على أعلى درجات الإيمان؟ الحقيقة ده اللي احنا بنسمعه من الناس اليوم، يجي واحد يلتحي يقول له يا ابني انت ترك لحيتك ليه يا ابني، هو انت عملت كل حاجة، اعمل كل حاجة وبعدين بخلي اللحية الاخر، فرب نفسك الاول قبل ايه اللحية. وتيجي الاخت تنتقب يقول لها يعني انت فعلت كل شيء باقي النقاب، ويجي الرجل يعدد ويتزوج على مراته تقول له يعني انت عملت كل حاجة ما عادش الا التعدد، ويجي واحد وهكذا، الناس كل واحد يفصل شيئا على قدره، يعني انت عملت حاجة الا كذا، يعني انت عملت كل شيء الى هذا. نقول المسلم مأمور ان يفعل كل شيء، ولا يعني انه اذا لم يفعل شيئا معينا انه لا يفعل الاخر، لا. فنقول يا اخي بارك الله فيك، لا يلزم كمال الايمان لاطلاق اللحية، بل اللحية واجبة، وقد اتفق الفقهاء الأربعة على تحريم حلق اللحية، اتفق الفقهاء الأربعة سواء كنت حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، فإن مذهبك يحرم حلق اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا أرخوا اللحى. فإذا هذا واجب، هذا واجب، فلا يلزم بعد الإنسان يكون كامل الإيمان حافظ للقرآن وكذا حتى يترك لحيته، لا، ما يلزم هذا. بل لو ترك لحيته عند بعض المعاصي فإننا نرجو إن شاء الله أنه باستقامة على اللحية يبتعد عن المعاصي. ولهذا الناس يقول لك إيه، رب نفسك الأول وبعدين بلتحي. نقول لا، ده اللحية تربي الإنسان، لأن الإنسان إذا ترك لحيته تورد بهذه اللحية، يجي الواحد يروح يعمل حاجة الفنية يقول لا انت بدا انت ملتحي، لا انت ملتحي، ده انت ملتحي. فاللحية هذه تمنع الانسان من اقتراف هذه الاشياء. بهذا نكون قد فرغنا من الجواب عن جميع الأسئلة التي وردت إلينا عبر هذا البرنامج اليوم. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يسددنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يغفر لنا خطأنا وزللنا وكل ذلك عندنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.